قال الإمام أبو داود السيستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والعين حق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السيستاني رحمه الله تعالى: باب في العين، الإصابة في العين، وهو ما يحصل لشخص من ضرر نتيجة لنظر شخص إليه، ويحصل مع هذه النظرة بإذن الله حصول ضرر بسبب الحسد الذي يكون في العائن، فيحصل للمعين بسبب ذلك ضرر. وقد جاءت السنة بأن الإنسان عندما يرى شيء فإنه يعني يذكر الله ويدعو بالبركة لصاحبه، وذلك يكون من أسباب عدم حصول الضرر منه بإذن الله. بإذن الله. قد ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، يعني الإصابة بالعين، وهي حصول ذلك من العائن بأن يكون في عنده شيء من الحسد، فيحصل مع نظرته إليه شيء بقضاء الله وقدره، وكل ما يقع في الكون هو بقضاء الله وقدره، فيحصل للمعين أي المحسود فضرر بسبب ذلك، وقد يؤدي إلى الهلاك والموت. وكل هذه أسباب وهي من قضاء الله وقدره، وكما عرفنا كل ما يقع في الكون من حركة وسكون فهي بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقولها العين حق، يعني أن حصول الضرر من ورائها أو بها إنما هو حق، وأنه صحيح، وعلاج ذلك أن الإنسان يبرك ويدعو بالبركة لمن رأى فيه صفة أعجبته. وإذا حصل الحسد فالعلاج أنه يتوضأ للمحسود ويصب عليه من ذلك الماء الذي توضأ فيه، وذلك من أسباب سلامته من هذه الإصابة بالعين، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث من صحيفة همام المنبه المعروفة المشهورة التي تشتمل على أحاديث كثيرة وكلها بإسناد واحد، عن عبد الرزاق عن همام عن وهب
عن معمر
عن منبه عن أبي هريرة، هي بهذا الإسناد، وهي تشتمل على 150 حديثا تقريبا كلها بإسناد واحد، الفاصل بين كل حديث وحديث: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يكون حديث ما يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم حتى ينتهي من هذا المقدار الكبير من الأحاديث وكلها بهذا الإسناد الواحد. وهذه الصحيفة صحيحة، والبخاري انتقى منها أحاديث، ومسلم انتقى منها أحاديث، وغيرهم كذلك روى منها أحاديث كما عند أبي داود هنا، وكما سبق مر بنا بعض الأحاديث في ذلك. وطريقة المحدثين عندما يروون من هذه الصحيفة، منهم من يسوق الإسناد إلى أبي هريرة ثم يذكر القطعة من الحديث التي يريد أن يأتي بها دون أن يكون هناك إشارة إلى ما قبلها، وكأنها حديث مستقل، فيسوق الإسناد من أوله إلى آخره عن أبي هريرة، وهو ما يقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي هريرة، ثم يأتي بالقطعة من الحديث أي من هذه 150 حديثا التي شهدت عليها الصحيفة، فيأتي بها مبنية على هذا الإسناد، وهي الحقيقة ليست مبنية عليه. المبني على الإسناد هذه المقدار الكبير من الحديث، وأولها نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أول حديث في الصحيفة نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم تأتي إلى حديث وقال 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 إلى آخره. فأبو داود رحمه الله أتى بالإسناد إلى آخره على الهيئة التي هو عليها، وفي آخرها هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بهذه القطعة التي هو لها حق، وهي من أثناء الحديث أو من أثناء الحديث الكثيرة. أما الإمام مسلم رحمه الله فإن له طريقة عجيبة، وذلك من دقته وعنايته وتميزه على غيره في تحرير الأسانيد والمحافظة على الألفاظ وكذلك المتون، فإنه يسوق الإسناد وكله بإسناد واحد يأتي به عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، كل ما في صحيح مسلم من أحاديث الصحيفة هو من طريق محمد بن رافع شيخه النيسابوري عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. ثم يقول عن همام قال هذا ما حدثنا عن أبي هريرة، يقول هذا ما حدثنا، فيقول هذا ما حدثنا، هذا ما حدثنا،
هذا ما
حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول كذا وكذا، فيأتي بجملة فذكر أحاديث منها ثم يأتي بالقطعة التي يريد من الحديث، وهذا في غاية الوضوح وفي غاية الدقة، لأن الذي يقرأ هذا الكلام يعرف أن هذا الحديث مكانه ليس تالي من الإسناد، وإنما هو في فجوة بينه وبين الإسناد. هذه الفجوة عبر عنها بقوله فذكر أحاديث منها، فذكر أحاديث منها، لأن الحديث التي تركها والتي هي تابعة للإسناد عبر عنها بقوله فذكر أحاديث منها، فكلمة منها يريد أن منها هذا الحديث الذي مبدوء بوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل حديث وقال رسول كذا وقال رسول كذا وقال رسول كذا وقال حتى يعدي 150 حديث. وهذه الصحيفة مطبوعة مستقلة وهي موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة. رواية البخاري ومسلم لأحاديث منها من أوضح الأدلة الدالة على أن البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى لم يستوعب الأحاديث الصحيحة ولم يقصد استيعابها، لم يقصد الاستيعاب ولم يستوعب، فهما ما استوعبا فالأحاديث الكبيرة الصحيحة التي لم يخرجها كثيرة، بل ولم يكونوا أرادوا الاستيعاب حتى يستدرك عليهما، لم يكونوا أراد الاستيعاب، لم يكونوا أراد الاستيعاب. فكون البخاري أخذ من أحاديث ومسلم أخذ أحاديث واتفقوا على أحاديث وتركوا أحاديث، هذا يدل على أنهم ما أرادوا الاستيعاب، لأنه لا أرادوا الاستيعاب إن كانت صحيح سمان هذه كنا بها كلها برمتها ولا تكون من الحديث، مع أنها بسال واحد وقد أخذوا منها أحاديث وتركوا أحاديث. فهذا الصنيع وهذا العمل يدل على أن الشيخين البخاري ومسلم رحمه الله لم يقصد استيعاب الأحاديث الصحيحة، ولو كان قصد استيعاب الأحاديث الصحيحة لكان لفعل أو لحصل منهما القيام بأحاديث الصحيحة كلها، مع أنهما لم يأتيا بأحاديث الصحيحة كلها وإنما أتيا ببعضها. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل،
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب في الستة.
عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن معمر،
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن
همام المنبه وثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤمر العائن فيتوضأ، يعني إذا أصابه بالعين يتوضأ العائن الحاسد ثم يصب أو يغتسل منه المعين، أي الذي أصابت في العين، الذي أصابه المرض بسبب العين فإنه يغتسل به ويرش عليه منه فيبرى بإذن الله، وهذا هو العلاج أو هذا هو أوضح علاج جاءت به السنة على رسول الله، وقد جاءت به السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك قصة سهل بن حنيفة رضي الله عنه أنه كان يغتسل ورآه يعني عامر بن ربيعة وكان يعني شديد البياض جلده أبيض فقال ولا جلد عذراء، فسقط فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عامرا أن يتوضأ وأن يغتسل وأن يغسل وجهه ويديه ويعني بعض أعضائه، ثم أمر به فصب على سهل فعاد كما كان وشفي وعاد على حاله. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحابه في الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم الليلة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الربي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن الأعمش.
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس المقعي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن الأسود.
عن الأسود بن قيس النخعي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في الغيل. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه.
ثم رد أبو داود دائما في الغيل. والغيل هو يعني حصول الحمل من المرضع ثم لا يعرف بالحمل فيكون اللبن يعني غير مفيد فيتضرر الصبي برضاعه من هذا اللبن يتضرر الصبي من رضاعه هذا اللبن ويعني الرسول الحديث هذا الذي يعني أشعر من تزيد السكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا أولادكم سرا يعني قتل الأولاد يعني ما هو قتل مباشر يعني يؤدي إلى الضعف وإلى يعني الانهزال وذلك أنه عندما يشرب يعني هذا اللبن الذي حصل معه الحمل وتأثر وتغير ولم يكن صالحا للشرب أنه يؤثر على صحة الولد حتى بعد أن يكبر فإن ذلك الضعف والخور يكون موجودا فيه حتى ولو بعدما يكبر ويركب الفرس فإن ذلك يؤدي ضعفه إلى سقوطه. ولكن هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث الذي معنا ليس بصحيح، ولكن كون الغيل أو الغيلة يعني تطلق على يعني حصول أرضاع يعني الولد أو نكاح المرأة المرضع ثم يحصل لها الحمل ثم لا يدرى عن الحمل حتى يشرب الولد يعني شيئا من اللبن فيتأثر به جاء يعني ما يدل عليه، ولكن جاء ما يدل على الجواز وعلى أنه سائر، ولكن المقصود أنه إذا وجد الحمل فإنه يترك الرضاع يترك الرضاع ولا يستمر عليه، لأنه يؤدي إلى ضرر الطفل. ولكن المجامعة لا بأس بها، تجامع المرضع وإن حصل حمل فإنه يترك الأرضاع لأنه يضر، يعني يضر ويرضع لبن آخر، يعني غير هذا اللبن الذي ينشأ عنه الضرر. والنساء تعرف هذا، يعني عندما تعرف يعني حصول الضرر بالتجربة للأولاد من الرضاع، ولهذا عندما تحمل المرأة تمتنع وتبادر الامتناع عن إرضاع الطفل من ذلك اللبن الذي جاء معه الحمل والذي حصل الحمل معه. نعم.
لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه.
نعم، فإن يدعثره يعني معناه أنه يعني يسقطه، أو يعني يجعله يسقط ويعني يقع بسبب الجزال والضعف الذي فيه بسبب شرب ذلك اللبن. نعم، يعني ولو بعد ما يكبر، مو معناه ان يعني شيء في حال الصغر ينتهي، بل تبقى اثاره، ولكن الحي كما عرفنا غير صحيح.
قال حدثنا الربيع بن نافع ابو توبه.
الربيع بن نافع ابو توبه ثقه اخرج القول في سته الى الترمذي.
عن محمد بن مهاجر.
محمد بن مهاجر هو
ثقة أخرج
البخاري وإلى مفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي مهاجر وهو مقبول.
نعم. أخرج له إلى مفرد وأبو داود وابن ماجه.
مقبول أخرجه البخاري وإلى مفرد وأبو داود
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن أسماء بنت يزيد.
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وهي صحابية أخرج حديثها.
البخاري
وإلى مفرد وأصحاب السنة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جدامة الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
يعني هذا حديث عائشة رضي الله عنها.
عن جدامة الأسدية
رضي الله عنها أنه قال لها قد هممت أن أمر
أن أنهى عن الغيلة.
يعني جماع المرأة يعني لئلا يحصل حمل فيتضرر به الولد. ثم قال أو علنا وأخبر بأن فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم فيعني فترك يعني ذلك النهي، وأن للرجل أن يجامع امرأته وهي مرضع له أن يجامعها وهو مرضع ولو حصل حمل، ولكن إذا حصل حمل و فمعلوم أنه بالتجربة أنه يؤثر، ولكن الجماع لا يمكن، وإن وجد حمل فإنه يمكن أن ترضع من جهة أخرى.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن سلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا ابن ماجه.
عن
مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج أصحاب في الستة.
عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل.
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عروة بن الزبير بن عوان ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من أربعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن جدامة الأسدية.
عن جدامة الأسدية وهي صحابية أخرج لها.
مسلم وأصحاب السنة.
أخرجها مسلم وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى باب في تعليق التمائم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسولة شرك. قالت قلت لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أقترف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
باب في تعليق التنائم.
التنائم هي يعني عود تعلق يعني إما خرزة أو غير ذلك أو شيء مكتوب يوضع في جلد أو في وعاء ويعلق على الصبي أو على غير الصبي يعني من أجل أن يدفع عنه السوء العين أو غير ذلك. وهذا لا يجوز لا يعني مثل هذا العمل غير سائر ومحرم ولا يجوز الإنسان أن يعلق التميمة وأن يتعلق تميمة وإنما يعني يمكن أن يأتي برقية شرعية مع البعد عن الرقى الشركية أو البدعية التي تشتمل على أمور محذورة أو على أمور مجهولة لا يدرى ما هي وإنما يرقى بآيات بالقرآن وبالأذكار والأدعية المباحة الأشياء السائغة ولم سواء جاءت بها سنة أو غيرها. المهم أن يكون كلاما مستقيما لا محذور فيه لا يكون فيه أمر محرم ولا يكون شيئا خفيا لا يعرف ما هو لأن يكون في لغة أخرى غير اللغة العربية ثم يستعمله العرب فإن ذلك يؤدي إلى المحذور وقد يكون فيه شيء من الأمور المحرمة. فأما هذا بالنسبة للرقى وأما التنائم فإنه لا يجب أن تعلق ولو كان فيها شيء من القرآن لأن القرآن لا يعلق ولا يعني ولم يأتي يعني شيء يدل على تعليقه وجعله مكتوبا في شيء ثم يعلق على الصبيان وغير الصبيان ذلك لا يجوز ولم يأتي ما يدل عليه لما تسي ذلك السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. وورد حديث عبد الله قال إن الرقى والتنائم والتي ولا شرك. الرقى مقصود الرقى المحرمة لأن هناك رقى مشروعة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. المقصود ذلك الرقى التي قبل أن يسمى الشرك أو على أمور مجهولة أو أمور لا يدرى ما هي هذه التي يبتعد عنها. أما الرقية بالقرآن وبالأذكار والأدعية المباحة فإن ذلك لا بأس به ولهذا قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. فإذا قالوا إن الرقى شرك أي التي تشتمل على شرك ليس كل الرقى تكون شركا فإن من الرقى ما هو مشروع والتنائم هي الأشياء التي تعلق وسواء كانت من القرآن أو غير القرآن. وتعليق الشيء من القرآن أيضا لا يجوز لأن فيه تعليق ثمان ولأن فيه امتهان للقرآن لأنه إذا علق على الطفل والطفل يتعاطى النجاسات ولا يتنزه منها وتصيبه النجاسة ويعرض القرآن ويعرض كلام الله عز وجل للإهانة يعني عند تعليق على الصالح هذا بالإضافة إلى كونه غير صائغ من جهة أنه ما جاء فيه سنة بالإضافة لذلك فيه شيء من الاستهانة بكلام الله عز وجل كونه يعلق على الصالح فيتعرض للنجاسات. والتولة قيل إنها يعني شيء من السحر وأنه شيء يعني يكون في تحبيب المرأة إلى زوجها أو تحبيب الزوج يحبب المرأة إلى زوجها يترتب عليه ذلك وكل هذا من عمل الشيطان وهو لا يسوغ ولا يجوز. فقالت على زينب
لما تقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أقترب إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت.
كيف تقول هذا وأنا قد جربت أن عيني تقذف
يعني يصيبها يعني خروج الدم منها وحصول يعني خروج أشياء منها، فأذهب إلى فلان اليهودي يرقيني فتسكن. فقال رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقولي اللهم
ذاك عمل الشيطان،
إنما ذلك عمل الشيطان. كان ينحصها، فإذا نحصها سكنت، يعني أن هذا ليس يعني شفاء من هذا العمل، وإنما هو من عمل الشيطان، يعني فتنة، يعني هذا يكون فيه فتنة للناس.
إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
يعني يكفيك أن تدعو بهذا الدعاء الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء،
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي معاوية،
أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن الأعمش،
الأعمش مرة يقرأ،
عن عمرو بن مرة،
عمرو بن مرة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن يحيى بن الجزار،
يحيى بن الجزار هو
صدوق أخرجه مسلم أصحاب السنة،
صدوق أخرجه مسلم أصحاب السنة،
عن ابن أخي زينب،
عين أخي زينب عرفته؟
لا، لكن الحافظ يقول كأنه صحابي،
كأنه صحابي.
إيه؟
هو الشيخ الأزاني صححه، ما أدري يعني، ما أدري يعني يعني حال الشخص هذا، هل هو يعني مثل ما قال الحافظ إنه صحابي أو إنه هو غير ذلك، ولا أدري الشيخ الألباني على أي شيء بنى تصحيحه وفيه يعني هذا المبهم. في صحة بعض الأشياء الألباني كان في بالي أنها ما ذكر أنها استثنى شيء في صحيح أبي داود، لكن في السلسلة يعني على كل القصة يعني فيها أقول فيها شيء من غرابة وهي الذهاب لليهودي.
عن زينب امرأة عبد الله،
زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها وهي صحابية فجلا أصابك بالستة،
عن عبد الله،
عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه وأصحاب كتب الستة.
الشيخ صححه؟
نعم. لكن لا شك القصة يعني قصة الذهاب لليهودي هذه من أغرب الغرائب وأعجب العجائب. واليهود يرقي بماذا؟ كيف يرقي؟ اليهود لا خير فيهم، وكل ينفق مما عنده، ولكن يعني لو صحت يكون هذا مثل ما هو من عمل الشيطان، يعني يحصل يعني هذا الشيء فيحصل، لكن هي غريبة لا شك. وإذا كان الشيخ أنها يعني ذكر في السلسلة الصحيحة يعني عدم ثبوت القصة، فذاك فهذا في الحقيقة هو المعقول،
يعني يكون التصحيح للمرفوع فقط.
اي نعم، المرفوع نعم صحيح، أشوف المرفوع صحيح، هذا الدعاء ثابت، لكن في بالي أنه الصحيحة أو صحيحة في داود ما أذكر ما أتذكر أنها حصل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى.
ثم رد أبو داود حديث عمران بن حسين لا رقية إلا من عين أو حمى, والعين هي إصابة العين, وهذا فيه دليل على أن العين يعني يحصل بها الرقية, وأنه يعني مما تستعمل فيها الرقية يعني شيء غير الاغتسال, يعني كونه يعني يرقي فإن ذلك يفيد. لا رقية إلا من عين أو حمى, والحمى السم يعني حصول ذوات السموم من العقرب والحية يعني. وليس المقصود من قوله لا رقية إلا من عين أو حمى أنها لا تجوز في غيرها, وأن الرقية مقصورة على العين والحمى, بل إنها تكون فيها وفي غيرها, ولكن هذا الإشارة إلى أن الرقية في هذا المكان أو في هذا هذين الموضعين وهما ما يتعلق بالعين وما يتعلق بالحمى أنها هي يعني أولى وأنها أنفع, لا أن الرقية لا تجوز في غير ذلك, لأن الرسول رقى من بعض الأوجاع التي حصلت لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من غير العين والحمى, فإذا هذا يكون من الحصر النسبي يعني يعني معناه أنه يعني ليس عاما أو نفيا عاما, وإنما هو يعني مثل بعض العبارات التي يقال فيها, مثلا مثل الحديث الذي صححه الشيخ ناصر وقال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة, يعني لا اعتكاف يعني لا يدل على نفي الاعتكاف في غيرها, وإنما لا اعتكاف أفضل ولا اعتكاف أهم أو ما إلى ذلك, هذا من جنسه يعني هذا النفي اللي في الأرض كثيرا من جنس النفي في حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة, لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وكذلك الحديث في إنما الرباء في المسيح يعني الرباء الأشد قريب الفضل كذلك أيضا.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن داود
عبد الله بن داود الخريبي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
نعم
البخاري وأصحاب السنن.
عن مالك بن مغول
مالك بن مغول هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
أصحاب الكتب الستة.
عن حصين
حسين بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي
عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حسين أبو نجيد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.